الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في بعض المسائل المتعلقة بدفن الميت، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل فيما يتعلق بدفن الميت، وتكلمنا على مسألة التسليم والتسطيح، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى استحباب التسليم، وهنالك من ذهب إلى استحباب التسطيح. فمن ذهب إلى استحباب التسليم، نعم، وهو أي نعم مسلما، نعم أي نعم، وصف ذلك ما عرفنا أن الأحسن والأكمل هو التسليم، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وهكذا تكلمنا على ما يتعلق بالكتابة على القبور، وعرفنا أن هذا مما لا يشرع، وأنه من الأمور المستنكرة التي استنكرها كثير من العلماء، وجاء في ذلك حديث جابر كما عرفنا، وإن كان في إسناد انقطاع، لكن المعنى مستقيم، فإنه من الأمور المستنكرة. وعلى كل، تكلمنا على مثل على هذه المسائل وعلى غيرها. وهكذا من المسائل التي تذكر في هذا الموضع أنه مما يستحب بعد دفن الميت البقاء عند قبره بعد دفنه للدعاء له، يستغفر له ويسأل له التثبيت، كما جاء في حديث عثمان عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت فرغ من دفنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا مما يسأل بعد الفراغ من دفنه، يستغفر له، يدعى له بالمغفرة، ويسأل الله عز وجل له التثبيت. قال: فإنه الآن يسأل. وهذا يدل على أن السؤال يكون بعد الفراغ من الدفن، لا قبل ذلك، ولا يكون في أثناء الدفن، وإنما يكون بعد الفراغ من الدفن. فذاك الوقت هو وقت السؤال من الملكين. وفي مسلم عن عمرو العاص رضي الله عنه أنه أوصى عند دفنه أن يبقى عند قبره مقدار ما يذبح الجزور ويقسم لحمه. قال: فإني أستأنس بكم، أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. فأوصى بالبقاء عند قبره بعد دفنه هذا المقدار، مقدار ما يذبح الجزور أي الإبل ويقسم لحمه. وذكر أنه يستأنس في بقائهم حتى نعم إلى أن ينظر أو إلى أن يراجع رسل ربه ويجيب على أسئلة الملكين. وأثر ابن العاص يدل على أنه يرى أن الميت يشعر بمن حوله، ولهذا ذكر أنه يستأنس حتى يستأنس بهم، فهو يدل على هذا المعنى أنه يرى أن الميت يشعر بمن حوله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع الميت قرع نعال الناس بعد انصرافهم، فلهذا أوصى بهذه الوصية. وعلى كل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالبقاء فترة من الوقت للاستغفار للميت وسؤال التثبيت له مما جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: وسأل الله له التثبيت، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لقنوه، وإنما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وعلى سؤال التثبيت. ولو كان التلقين مما ينفع في هذا الموضع لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي هو الاقتصار على السنة وعدم الزيادة على ذلك. وإن كان هناك كثير من العلماء ذهبوا إلى مشروعية التلقين بعد الدفن فيلقن الإجابة على أسئلة الملكين، وقد ذهب إلى هذا الجماعة من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ذهب إلى هذا القول جماعة كثر، ما هو من الأقوال النادرة في المذاهب بل المشهورة في كتب المذاهب، لا أعني من كلام الأئمة وإنما من كلام أتباع المذاهب من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أما الإمام أحمد فكره ذلك كما نقل عنه ابن قدامة في الكافي في مذهب الإمام أحمد، وأنه ذكر أنه لا يعرف هذا عن أحد إلا عن أهل الشام، أنه لا يعرف هذا عن أحد إلا عن أهل الشام. وينقل عن الإمام أحمد أيضا الجواز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر النزاع في هذه المسألة، وأن هنالك من استحب التلقين وهنالك من كرهه ورآه بدعة، واختار رحمه الله الإباحة، أن هذا مما يباح فلا يستحب ولا يقال أنه بدعة لكنه مما يباح، هذا الذي اختاره في مواطن كما في مجموع الفتاوى الذي جمع له. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالذي جاءت به السنة هو الاستغفار وسؤال التثبيت، هذا الذي ينفع. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولم يقل لقنوه، قال اسألوا له التثبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ما ينفع في هذا الموضع، هو دعاء الله عز وجل. أما التلقين فلا يفيد، نعم التلقين فلا يفيد. من كان من الأشقياء مهما لقن فإن هذا لا يفيده. لكن الذي ينفع هو أن يدعو العبد ربه، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت من شاء فيدعى الله عز وجل بالمغفرة لذلك الميت، وأن يثبته بالقول الثابت، فإن استجاب الله عز وجل الدعاء حصل المقصود. وأما مجرد التلقين، يا فلان ابن فلان كنت في حياتك كذا وكذا تشهد أن لا إله إلا الله، يذكر بما كان عليه وأن محمدا رسول الله، فيذكر بما كان عليه في الدنيا، من كتب الله له الشقاء فهذا لا ينفع مثل هذا الأمر ومثل هذا القول. وهناك من أهل العلم كابن العربي المالكي لما جاء إلى هذه المسألة احتج بقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهو استدلال غريب، يسأل بهذه الآية على هذا الموضع: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الانتفاع إنما هو في الدنيا، يحصل الانتفاع في الدنيا في حال الحياة، فالمؤمنون ينتفعون بالذكرى فيحصل لهم الخير، يقبلون على الخير ويبتعدون عن الشر، يتجهون إلى طاعة الله عز وجل ويبتعدون عن معصية الله، فيحصل لهم المنفعة في الدنيا في دار التكليف. أما حمل الاستدلال بهذه الآية على هذا الموضع فهو من الاستدلال الغريب. ولو كان هذا من الخير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لحث الناس عليه ولفعله الخلفاء الراشدون بعده، وهذا الأمر ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سنة الخلفاء الراشدين. فالصواب أن هذا مما يترك ويتقى، وإن استحسنه كثير من العلماء كما عرفنا من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن كما عرفنا هذا من أقوال أتباع المذاهب، أتباع الأئمة، ما هو من كلام الأئمة، وإنما من استحسانات الأتباع، ولم ينقل هذا عن أئمتهم إلا ما جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، جاء عنه الكراهة وجاء عنه ما يدل على الجواز. فعلى كل الأخذ بالسنة هو الذي ينبغي، وهو الاستغفار للميت وسؤال التثبيت. وهكذا من المسائل في هذا الباب ما يتعلق بضرب الفسطاط على القبور، أي ضرب الخيام على القبور، سواء عند الدفن أو بعد الدفن. أما عند الدفن فمما روي في هذا الباب ضرب الفصاص على قبر زينب ابنة الجحش، وأن عمر رضي الله عنه أمر بذلك، وهذا مما لا يثبت أن عمر رضي الله عنه جاء بإسناد منقطع من رواية محمد بن المنكدر عن عمر، فالإسناد منقطع مع ما فيه من الضعف، فيه انقطاع وضعف، وجاء من طرق أخرى واهية شديدة الضعف، فهذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الفصاط على قبر زينب ابن الجحش. فالأصل أن هذا لا يفعل إلا إذا دعت الحاجة، كأن يشرع مثلا في الدفن وتأتي الغيوم ويبدأ مبادئ المطر مثلا، فإذا نصبوا ما يسرهم عن المطر حتى يتموا الدفن، فهذه حاجة من الحاجات. وهكذا إذا اشتد الحر عليهم فأتعبهم الحر في وقت الدفن ففعلوا ذلك من باب اتقاء الشمس التي أضرت بهم، فهذا لا بأس به إذا فعلوا ذلك لحاجة من الحاجات. أما أن تتخذ سنة من السنن في جميع الأوقات فلم يكن هذا الأمر معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ونصب الفصاط بعد الموت مما حصل فيه النزاع، يعني وضع الخيمة عند القبر عدة أيام مما حصل فيه النزاع، والنزاع موجود في أوساط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فثبت أن محمد بن الحنفية فعل هذا بقبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين مات، فعل هذا محمد بن الحنفية بقبر عبد الله بن عباس بعد موته نصب الفصاط 3 أيام. جاء هذا في مصنف عبد الرزاق بن شيبة بإسناد حسن، وجاء عن بعض الصحابة أنهم أوصوا بترك ذلك، كما جاء عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنه أوصى ألا يضرب على قبره الفسطاط، فأوصى بذلك، فكان هناك من الصحابة من يوصي بترك ذلك، وهذا هو الصواب أن هذا مما يترك ولم يكن أمرا معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين، فلا تنصب الخيام عند القبور مثل هذا المقدار أو أكثر أو أقل، مقدار 3 أيام أو أكثر أو أقل، فالأصل أن ذلك يترك. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن الحاجة إذا دعت فبقدرها، كأن يخشى من نفس القبر فينتشر من يفعل ذلك ويخاف من نفس القبر فتضرب الخيمة من أجل الحراسة فترة من الزمن، فإن النباش يأتي بعد الموت. أما إذا تغير الميت فإن الكفن عليه يفسد، فالنباش يأتي في الوقت القريب قبل أن يتغير الميت. فلهذا من أهل العلم من علماء المالكية من ذهب إلى مشروعية ذلك من أجل هذا الأمر، إذا خشي أن ينبش القبر فتنصب الخيمة من أجل الحراسة إلى مدة 3 أيام أو نحو ذلك، الفترة التي لا يأتي بعد ذلك النباش لنبش القبر. فعلى كل الصحيح في هذه المسألة هو الاتقاء، فلا تجعل هذه من السنن، فإن لو كان هذا الأمر مما يستحب لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، والدين أكمله الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين أكمله الله عز وجل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما في شيء مستحب لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل وإن استحبه من استحبه، حتى تقرؤون في تراجم بعض العلماء ويقول نصب الخيام عنده كذا وكذا بعد موته، هذا موجود في التراجم أنه بعد ما مات نعم نصب الخيام ومكثوا كذا وكذا، منهم نعم مكثوا شهرا أو أكثر من هذا وأقل. وصفي ذلك أن هذا مما يترك وليس السحاب مثل هذا الفعل. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، ولم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.